المرأة بدون محرم سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، فكل ما يطلق عليه سفر لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا مع زوج أو ذي محرم. قد يقول قال والله هي قريبة يعني من مكة، نقول إن كانت هذه المسافة سفر فالحكم هو الحكم، إن كان كذا ما دام يطلق عليه السفر فلا يحق لها أي سفر إلا مع ذي محرم، إلا الضرورة كما تعلمون. قلنا إلا مع زوج أو ذي محرم، لماذا؟ لأن الحديث لم يحدد، ما قال والله تسافر مسافة كيلو. أما ما جاء في الأحاديث الأخرى كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يقول قال، جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، وفي رواية قال لا تسافر بريدا، يعني مسيرة نصف يوم، وفي رواية قال ثلاثة أيام ليالي، وفي رواية قال مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة ليلة. قد يقول قال نأخذ بأقل المسافات أو نأخذ بأكثر المسافة، نقول اسمع ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجليل يقول رحمه الله في شرح مسلم في المجلد التاسع في صاد 94، الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى قال، قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ، يعني في الحديث يوم وليلة يوم إلى آخره، قال لاختلاف السائلين، السائل يأتي يسأل يقول يا رسول الله تسافر المرأة يوم وليلة؟ قال لا تسافر المرأة يوم وليلة. تسافر المرأة ليل ليلة؟ قال لا تسافر المرأة ليلة، مسيرة ليلة. تسافر بريدا؟ لا تسافر بريدا، على حسب الأسئلة التي وردت. قال لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاث تصريح بإباحة اليوم. قل أبدا لا يوجد بأنه يصرح أن تسافر بيوم والليلة أو البريد أبدا، كل هذا يبقى على الأصل من التحريم. قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم قال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد نصف يوم، فأدى كل منهما ما سمع. انتهى كلامه رحمه الله. قل هذا ليس حصر، وإنما هذا على حسب السؤال، ولهذا جاء في الحديث الآخر لا تسافر مطلقا، لا تسافر مطلقا. قال النووي وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر أبدا، يقول هذا ليس فيه تحديد، ولم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد أقل ما يسمى سفر، أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل يقول الإمام النووي، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول كل ما يسمى سفر تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، انتهى كلامه رحمه الله. طيب ما هو المحرم؟ أنتم تقولون محرم، نحن نعرف الزوج، لكن ما هو المحرم؟ نقول المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، من حرم عليه نكاحها على التأبيد، أمه، عمته، خالته، أم زوجته، كل هذه نكاحها على التأبيد، أخت الزوجة لا يجوز، يقول محرمة، نقول نعم، لكن هذا التحريم ليس على التأبيد، لو ماتت الزوجة أو طلقها يجوز أن يتزوج بأختها؟ يجوز، إذن لا يجوز أن تسافر معه إلا ومعها هي محرم، أخت الزوجة لا يجوز، خالة الزوجة لا يجوز، عمة الزوجة لا يجوز، لأنه ليس بمحرم أبدي. وضح لكم؟ إذن لابد أن نعرف بأن المحرم هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد من؟ ها؟ زوج الأخت. امرأة تقول والله هذا زوج أخي، نقول أبدا ما تسافر معه إلا مع محرم، وكذلك خالة الزوجة كما قلنا، وعمة الزوجة، كل هذا لا يجوز أن تسافر إلا مع ومعها محرم ممن هو مذكور في النكاح، وهذا فصلناه في النكاح، وخرج بسبب مباح لحرمتها، الملاعنة، الملاعنة إذا لاعن الزوج زوجته، وهذا أيضا تفصيل في اللعان، فإنها تحرم عليه أبدا فيقول والله يجوز أن أسافر معه، نقول لا يجوز، لأن هذه الحرمة الذي هي موجودة ليست بسبب مباح، وضح لكم بحرمتها، بل هو سبب محرم إلى الأبد، ولهذا تعتبر محرمة أبديا. انظر المغني في المجلد الخامس في صاد 30، ونيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 44 و300، وشرح العمدة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثاني في صاد 72 و100، والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في صاد 36. المسألة الثانية فيما يتعلق بحكم الحج، قد يسأل سائل يقول هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ بمعنى هل أنا الآن السنة مستطيع، هل يلزمني بمجرد أنني استطعت وإلا إذا لم أذهب فأنا آثم، أو يجوز لي أن أؤخر إلى السنة القادمة أو السنة التي بعدها؟ هذا معنى قولنا هل هو واجب على الفور، بمعنى أنه متى استطاع وهو لم يحج حجة الإسلام يجب عليه أن يبادر في هذه السنة، أو لا حتى لو استطاع والسنة يجوز له أن يؤخر للسنة التي بعدها والسنة التي بعدها؟ هذا ما سنبحث فيه. أقول الراجح أن الحج وجوبه على الفور، واجب على الفور متى استطاع ولم يحج حجة الإسلام، فإنه يجب عليه أن يذهب في نفس السنة، فلو أخر من غير عذر فهو آثم. بل قال عمر رضي الله عنه قال لا يضر إن مات يهوديا أو نصرانيا، يستطيع ولا يذهب. أقول وجوبه على الفور، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف، كل هؤلاء قالوا بأن الحج واجب على الفور، من لم يحج حجة الإسلام وهو مستطيع فهو آثم. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 98 و100، وابن قدامة أيضا في الاختيارات الفقهية في المجلد الأول في صاد 80 و500، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 36 و300، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 45، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع في الشرح الممتع في المجلد السابع في صاد 16. كل هؤلاء قالوا بأن الحج واجب على الفور، ما الدليل على أن الحج واجب على الفور؟ أقول الدليل على هذا ما يأتي. أولا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب وللفور، هذا هو الأصل في الأوامر أنها للوجوب وللفور، فإن القول بأن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور هو قول الإمام أحمد وأصحابه وبعض الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، كل هؤلاء قالوا إذا رأيت الأمر أطلق فاعلم أنه للفور والوجوب، يجب أن يأتي به فورا لا يتراخى، متى استطاع أتى به فورا، كما في شرح الكوكب المنير في المجلد الثالث في صاد 48، وذلك للآيات الآمرة بالمسارعة للخيرات والمسابقة، والآيات في ذلك كثيرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابق والفور، فهذه الآيات تدل على أن الحج واجب على الفور. وثانيا قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والحديث رواه الشيخان، فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب والفور كما قلنا. ثالثا قال صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل، أمر بالتعجل والأمر للوجوب، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل للحج، هذا دليل واضح على أن الحج وجوبه على الفور. قال يا أيها، قال من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، نعم قد يمرض المريض، أنت اليوم مستطيع غدا مريض، السنة القادمة مريض، إذن قد تمرض، قد تضل الضالة، الآن معك ما تستطيع أن تسافر به، ثم بعد ذلك لا تستطيع، لا توجد معك السيارة، لا توجد معك أموال لركوب الطائرة مثلا، وتعرض الحاجة، الآن معك المال وأنت غير محتاج له، لكن السنة القادمة احتاج له لأمور ضرورية. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 24500 وصحيح ابن ماجة رقم 31300 و2000. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 700: وأمره بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج، قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد، إذن الذي يريد يتعجل والذي لا يريد لا يتعجل. يقول شيخ الإسلام هذا فهم سقيم لا يصلح هنا. لماذا؟ يقول وأمره بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب، فإن إرادة الواجب واجبة، إرادة الواجب واجبة، أليس الحج واجب؟ إذن إرادته واجبة، إذن دل على أن الإرادة هنا واجبة، لأن إرادة الواجب واجبة. فقوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج يعني من أراد الوجوب أن ينتهي منه وأن يقضيه فليتعجل. وهل إرادة الوجوب على اختيارك أو هو إلزام عليك؟ إلزام عليك، لأن الواجب لا شك أنه هو فيه كلفة ومشقة. وضح لكم؟ يقول رحمه الله فإن إرادة الواجب واجبة، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. تقول والله أنا ما أريد أن أستقيم، نقول رغما عن أنفك يجب أن تستقيم، لأن الاستقامة واجبة. والله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء، هل هذا يدل على أنه يجوز لك أن لا تشاء الاستقامة تقول والله أنا ما أريد الاستقامة؟ لا أبدا. فيقول هنا كهذه الآية من أراد الحج كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، والاستقامة واجبة ومشيئة الاستقامة واجبة. يقول لك يقول رحمه الله ويجب عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه. يقول يجب حين يجب عليه يجب أن يعزم هذا العزم. رابعا انتهى كلام رحمه الله. رابعا قال صلى الله عليه وآله وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، هنا ما قال من أراد، هنا قال تعجلوا، أمر هو للوجوب ظاهر، أمر بالتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما يدري. والحديث حسن، انظروا الإرواء رقم 99. خامسا قال صلى الله عليه وآله وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. إذا كان في الحج فكسر أو عرج ما استطاع أن يكمل الحج، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحلل، فإذا لم يشترط فعليه الهدي، وأما إذا اشترط لا شيء عليه، لكن عليه من قابل. هذا الشاهد قال له النبي عليه من قابل، ما قال خلاص على كيفه السنة القادمة ما يجب عليه، قال عليه من قابل، يدل على أن الحج واجب على الفور. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 39600. وجه الدلالة من هذا الحديث قال الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في صاد 37300: لو كان على التراخي لم يعين العام المقبل. صحيح، لو كان الحج على التراخي ما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج من قابل، لقال هذا مباح لك على التراخي، لكن أمره أن يحج من قابل دليل على أنه واجب على الفور. سادسا الحج على الفور هو المستقر عند السلف. قال عمر رضي الله عنه، هذا هو المعروف عند السلف بأن الحج على الفور، قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا فينظروا كل رجل ذا جدة، أي صاحب غنى. يقول لقد هممت أن أبعث رجال فينظروا في الرجال، ينظروا في أصحاب الغنى، لم يحج، صاحب غنى ويستطيع أن يحج ومع ذلك ما حج، فيضرب عليه الجزية، يعني عامله معاملة الكفار، فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. الله أكبر. هذا طبعا عمر لا يكفرهم، ولكن هذا من شدة عظم الحج وأنه واجب على الفور، فيقول ما يفعل هذا المسلم؟ يستطيع وعنده المال ورغم ذلك لا يحج. قال الحافظ في التلخيص في المجلد الثاني في صاد 37 و200 رواه سعيد بن منصور من طريق صحيح الحديث، فالأثر صحيح. انظر إلى عظم كلام عمر، فأين من علم واستطاع الحج ورغم ذلك أخر وترى؟ والله هو على خطر عظيم، ما هم بمسلمين كما قال، ما هم بمسلمين، يخشى عليه أن يموت وهو تارك لهذه الفريضة العظيمة. لهذا قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر، يعني من كفر بهذا الحج وتركه، والمراد به هنا أنه لم يقدم عليه، الله غني عنه، ليس بحاجة إليك يا من تركت الذهاب إلى بيت الله وأنت مستطيع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 15 و200، وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة، إذن هو حل اتفاق بين السلف رضي الله عنهم بأن الحج على الفور، ولولا أن وجوبه على الفور لم يجعل تركه شعارا للكفر، هكذا قال شيخ الإسلام. قال ولولا أن وجوبه على الفور، كيف سيأتي القائل ويقول يا عمر أنت تقول تضرب علينا الجزية وتجعلنا كفر؟ الحج ليس واجب على الفور، ما حججنا السنة سنحج بعد سنة سنتين ثلاث نمر على التراخي. يقول أبدا، هو عنده على الفور، ولهذا عاملهم بتلك المعاملة. قال ولولا أن وجوبه على الفور لم يجعل تركه شعارا للكفر، وصدق رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة، من استطاع الحج إلى بيت الله ثم عجز بمرض لا يرجى زواله أو شيخوخة، فهل يجوز إحجاج غيره عنه؟ إنسان مرض قال والله أنا ما أستطيع، وهذا المرض أخبروني بأنه مرض مزمن، نسأل الله السلام، فهل يجوز أن أوكل غيري أن يحج عني؟ نقول ما سيأتي. ورجل كبير في السن قال أنا ما استطعت وأدركتني فريضة الحج، أو أنا ما حججت إلى الآن وأريد أن أجعل إنسان يحج عني، يجوز؟ نقول الراجح أنه يجوز إحجاج غيره عنه، يجوز لحديث يجوز إحجاج غيره عنه، يعني يجوز أن يأتي بآخر ويوكله أن يحج عنه، لحديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، وهذا بيناه، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك كان في حجة الوداع. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولأدلة كثيرة أخرى دلت على أنه يجوز أن يحج عن المريض الغير مستطيع، مريض مرض مزمن، وكذلك عن الرجل الكبير الذي لا يستطيع. وإلى هذا ذهب ابن المبارك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كل هؤلاء قالوا بأنه يجوز على ما ذكرناه في التقييد بأنه إما مرض هذا المرض لا يرجى برؤه، أو يكون شيخ كبير. تبقى مسألة، إذا عوفي هذا الرجل، إذا عوفي هذا الرجل بعد أن حج عنه نائبه، هل تلزمه الإعادة؟ يقول والله أنا حج عني فلان أما شاء الله أصبحت إنسان سليم، فهل الحج يجب علي؟ فلان حج عني وأنا مريض. هذا ما سنبينه إن شاء الله بعد الأذان. قلنا بينا بأنه يجوز إحجاج غيره عنه، هذا بينا إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه أو كان شيخا كبيرا. طيب إذا عفي هذا المريض بعد أن حج عنه نائبه، هل تلزمه الإعادة؟ فلان حج عنه فلان كان مريض، الآن ما شاء الله يستطيع أن يذهب ويأتي وصار ما شاء الله معافى. نقول الراجح أنه سقط عنه الفرض ولا تلزمه الإعادة، ما دام في الوقت الذي كان فيه مريض وحج عنه نائبه فإن الفرض سقط عنه ولا نلزمه بالإعادة. لماذا؟ لأنه أتى ما أمر به فخرج من العهدة،
أليس كذلك؟
وأدى حجة الإسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج على نفسه، كما لو حج عن نفسه. وضح لكم؟ يعني إذا حج نائبه ثم بعد ذلك عوفي، نقول خلاص سقط عنك الحج. يقول هو الآن سليم، نقول نعم، لكن حجة الإسلام سقطت عنه. لماذا؟ لو قلنا بعدم السقوط وطالبناه مرة أخرى لأفضى هذا إلى إيجاب حجتين عليه. هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى أن نوجب نحن حجتين عليه، نقول والله حجة مضت وهذه حجة واجبة، وهذا لا يصح، أليس كذلك؟ إلى إيجاب حجتين عليه، والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. وأيضا يقال لو كان حج، لو كان يؤمر الآن بعد أن عوفي وكان قد حج عنه، إذا ما الفائدة من حج البدل عنه؟ صار لا فائدة منه ما دام ولا يسقط عنه في ذمته، ما الفائدة من أن يحج عنه؟ لا يحج عنه أولى، أليس كذلك؟ لأنه لا فائدة، ماذا يسقط الحج ذا؟ فإما أن يكون أسقط أو لم يسقط. فإن قلتم أسقط لا يجوز لكم أن تطالبوا بحجة ثانية، وإن قلتم لا حج البدل لا يسقط، قلنا إذن لا تقولون يجوز له أن ويطالب بأن يحج عنه غيره، أليس كذلك؟ وبهذا القول قال الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، ورجحه ابن حزم، رجحه ابن حزم بأنه إذا عوفي وقد حج عنه فإنه قد سقطت عنه حجة الإسلام. طيب هل يشترط للحج عن الغير شروط؟ أنتم قلتم بأنه يجوز هكذا مطلقا أو هناك شروط في حج البدن؟ لا بد هناك شروط، إذا أراد الإنسان إحجاج غيره عنه لا بد أن يأتي بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، لا بد أن يكون هذا الذي سيحج عن غيره حج عن نفسه، أما إذا لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره. ما الدليل؟ نقول لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يلبي بالحج عن من؟ عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ يعني من هذا الذي تلبي عنه؟ قال أخ لي أو قريب، يقول هو أخ لي أو قريب، هذا الشك، وتكلم العلماء على هذا بالتفصيل. الشاهد من؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت حججت عن نفسك؟ تحج عن شبرمة ما شاء الله، حججت عن نفسك؟ فقال الرجل لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أولا ابدأ بنفسك، كيف تحج عن غيرك وأنت ما حججت عن نفسك؟ فدل هذا على أنه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، إذ لو كان جائزا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه ثم حج في العام المقبل عن نفسك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا تلبيتك هذه طرحة لا فائدة منها، أولا أنت حج، قل عن نفسك لبيك اللهم بحج عن نفسك ليس عن شبرمة، أنت ما حججت وتريد أن تحج عن غيرك لا يصح. وقال العلماء لا يجوز. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 96 و500 و1000 والإرواء رقم 94 و900، وهو حديث صحيح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق ابن راهوي، ورجحه ابن قدامة والنووي والشوكاني وغيره. كل هؤلاء قالوا لابد أولا أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الحج الواجب بنفسه، والله هو يستطيع ما شاء الله لا بأس به سليم، ويقول رغم ذلك يا فلان والله حج عني، نقول ما يجوز. ما الدليل؟ نقول هذا بالإجماع. نقول ثانيا أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن نفسه الواجب عن الحج الواجب بنفسه، وهذا بالإجماع أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج إجماعا، بالإجماع. قال ابن قدامة، قاله ابن قدامة، قاله ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله نقل الإجماع على أنه من كان يستطيع الحج حجة الإسلام ومع ذلك ينيب عنه غيره أبدا. إذا أناب غيره فإن حجه لا يقبل، لابد أن يكون ماذا؟ عاجز. ونقل الإجماع عن ابن المنذر، انظر جميع ما مضى في المغني في المجلد الخامس في صاد 19 إلى صاد 23، والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في صاد 72، ونيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 47 و300، والمجموع في المجلد السابع في صاد 300، وشرح العمدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول في صاد 95 و200، والشرح الممتع في المجلد السابع في صاد 38. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتقدم الحج، يعني الآن سندخل فيما هو متعلق بمبحث الحاج، وسنبدأ إن شاء الله بالمواقيت. سنبدأ بماذا؟ بالمواقيت، وسنبين إن شاء الله ما يتعلق بها. هذا أمر عظيم، لا بد أن يعلم الإنسان ماذا يفعل عند المواقيت، وما هي المواقيت أصلا، وإلى كم قسم تنقسم. فأقول المواقيت، اعلم أن المواقيت تنقسم إلى قسمين. أولا، القسم الأول المواقيت الزمانية. الحج لا بد له من هذين الأمرين، مواقيت زمانية، وسيأتي القسم الثاني مواقيت مكانية، لا بد. أما المواقيت الزمانية، القسم الأول المواقيت الزمانية، وهي الأوقات التي تقع فيها أعمال الحج. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، إذن الحج أشهر معلومات، ليس على كيفك تقول والله أنا آتي في غير أشهر الحج وأحج، يقبل هذا؟ تقول والله أنا مررت على المواقيت الزمانية ووقفت بعرفة وأفضت إلى منى وفعلت ما فعلت وطفت الإفاضة أيضا، وكل هذا لا يقبل، لأنه في غير الوقت الذي حدده الشارع. وقوف بعرفة له يوم محدد، والإفاضة لابد أن تكون في أوقات محددة، أليس كذلك؟ نقول، وقال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني هي مواقيت للناس وهي مواقيت للحج. الأهلة هذه التي تراها الأشهر، وفي المواقيت الزمانية مسائل. المسألة الأولى، يسأل السائل يقول طيب ما هي أشهر الحج؟ أنتم تقولون أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ نقول قال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال أشهر الحج هذه، ابن عمر رضي الله عنه يبينها لك، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والحديث صحيح أو الأثر صحيح، علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله الطبري والدارقطني بسند صحيح عن، انظر فتح الباري لابن حجر في المجلد الثالث في صاد 91 و400، ومختصر البخاري الشيخ الألباني في المجلد الأول في صاد 72 و300. إذن ابن عمر رضي الله عنه بيّن لنا بأن أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. طبعا هو قال عشر هنا، وسيأتي هذا الأمر. أقول المسألة الثانية، ما نقول هل هذه الأشهر محل اتفاق؟ يعني هل اتفق العلماء على أن هذه أشهر الحج أو هي محل اختلاف؟ أقول أجمع العلماء على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشرة منه. ابن عمر كما ترى قال عشرة رضي الله عنه، هل ذو الحجة بتمامه هو من أشهر الحج أو عشرة منه فقط؟ أقول واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشرة منه، والراجح الأول، الراجح الأول أنه بكماله هو من أشهر الحج وليس عشرة فقط، من أول ذي الحجة إلى أن ينتهي. قلنا والراجح الأول أن أشهر الحج الثلاثة بأكملها، وبه قال مالك وجاء كذلك عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه في قول آخر وابن عباس في قول آخر رضي الله عنه. وبه قال طاووس وعطاء ورجحه ابن حزم كما في المحلى في المجلد الخامس في صاد 51، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع شرح الممتع في المجلد السابع في صاد 60، وانظر المغني في المجلد الخامس في 10 و100، والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في صاد 40. قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف عشرة أو بأكمله شهر ذي الحجة؟ ثمرة الخلاف أن ذا الحجة بأكمله يجوز أن تعمل فيه بعض أعمال الحج، أما من قال عشرة فإنه يقيدها بماذا؟ بالعشرة فقط. وضح لكم؟ هذه هي ثمرة الخلاف. إذن عرفنا بذلك بأن أشهر الحج الثلاثة. المسألة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية، هل يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؟ يقول والله أنا مسافر إلى مكة قبل أشهر الحج قبل شوال، وهل أحرم بالحج في رمضان؟ نقول ما سيأتي. الراجح أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، يعني لو قال والله وهو ذاهب في رمضان قال لبيك اللهم بحجة، نقول بعد شهر سيدخل علينا ما شاء الله شوال وهو من أشهر الحج، نقول تلبيتك هذه باطلة وما قمت به باطل، لا يجوز، لابد أن تلبي بالحج في أشهر الحج. لماذا؟ الراجح أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، ومن أحرم قبل أشهره فلا يصح إحرامه، أبدا لا يصح إحرامه. وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنه، كل هؤلاء قالوا بأنه لا يجوز أن يحرم في غير أشهر الحج بالحج. وكذلك الإمام الشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 85 و300، وكذلك الشوكاني في السيد الجرار في المجلد الثاني في صاد 68 و100، ونيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 57 و300، وابن خزيمة في صحيحه في المجلد الرابع في صاد 61 و100، فإنه بوب على قول ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، هذا قول ابن عباس. ماذا بوب عليه ابن خزيمة؟ قال باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله جل وعلا جعل الحج أشهرا، يعني جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته. صحيح، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل وقتها. انتهى كلامه رحمه الله. أرأيت لو أن إنسان دخل في الصلاة قبل أن يدخل الوقت، قال والله أنا أصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر، يجوز؟ كذلك من دخل في الحج قبل وقت الحج لا يجوز. وأثر ابن عباس صحيح، انظر صحيح ابن خزيمة في المجلد الرابع في صاد 61 و100، ومختصر البخاري في للألباني في المجلد الأول في صاد 72 و300. القسم الثاني المواقيت المكانية، وهي التي يكثر فيها البحث، المواقيت المكانية وهي التي يكثر فيها البحث عند الحاج، لأن المواقيت الزمانية الغالب أن الناس تذهب في موسم الحج، وإن كان بعضهم يذهب قبل، لكن الآن هذا أكثر ما يبحث ويحتاج له الحاج. أما المواقيت المكانية نعني بها هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، هناك أماكن لا بد أن يمر بها المعتمر أو الحاج، من أراد العمرة أو الحج لا بد أن يأتي إلى تلك الأماكن أو يحاديها. المواقيت وفيه مسائل في المواقيت المكانية، مسائل. المسألة الأولى ما هي المواقيت المكانية؟ أنتم تقولون مواقيت مكانية ما هي؟ نقول المواقيت المكانية خمسة، احفظها، نظمها بعضهم بقوله عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدن، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. قرن فاستبني، انتهى الوقت. إذن هذه مواقيت خمسة: عرق العراق، هذا لأهل العراق، ويلملم يعني اليمن، وبذي الحليفة لأهل من؟ المدينة. والشام جحفة، جحفة لمن؟ لأهل الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وضح لكم؟ إذن عرق العراق هذا واحد، عرق لأهل العراق يلملم اليمن، الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، الخامس قرن لأهل نجد. وهذا الذي يمر به من يخرج من الإمارات كما تعلمون، قرن المناسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. إذن هذا ميقات من؟ لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا المواقيت الأربعة، أليس كذلك؟ وبقي لنا ميقات أهل العراق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. إذن هذا هو الميقات الخامس. إذن المواقيت خمسة: وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث حديث صحيح، انظر الإرواء رقم 99 و900. المسألة الثانية: هل يجوز لمن أراد الحج أو العمرة مجاوزة الميقات من غير إحرام؟ إنسان ذاهب إلى مكة وهو ذاهب للعمرة أو الحج، يعني ينوي العمرة أو الحج، يقول: أنا لكن في ذهابي هذا يعني أريد أولا أن أذهب أقضي بعض الأمور ثم بعد ذلك سأعتمر، فهل يجوز لي أن أجاوز الميقات من غير إحرام وأنا أنوي العمرة؟ نقول: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في المجلد السابع في صاد 13 و200: إذا انتهى الآفاق إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته، حرم عليه مجاوزته غير محرم، يحرم عليه أن يجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة من غير إحرام. لابد أن يحرم وأن يلبي من ذلك الميقات، لابد. قال بالإجماع، قال محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. قال أو القران حرم عليه مجاوزته، غير محرم بالإجماع هو حرام، لا يجوز له أن يجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة. لكن لو قال: أنا والله ذاهب إلى مكة وأنا قد اعتمرت وعندي عمل وأرجع، ما نويت العمرة، يجوز؟ نعم يجوز، لأنه ما نوى، البحث في من نوى. لكن من كان لم يحج أو يعتمر، هنا يجب عليه إذا بلغ الميقات أن يلبي. لماذا؟ لأنه هنا صار عليه واجب بوصوله إلى ذلك المكان. انتهى كلامه رحمه الله. وأحاديث، أقول وأحاديث المواقيت صريحة في ذلك مؤيدة للإجماع، يكفي أن المسألة فيها إجماع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: هن لهن ولمن أتى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وقول الصحابي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لا يجوز أن يجاوز ما حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام في المجلد الثاني في صاد 38 و300، والمغني في المجلد الخامس في صاد 70، وإحكام الأحكام في المجلد الثالث في صاد 3، والشرح الممتع في المجلد 7 في صاد 58، والموسوعة الفقهية في المجلد 2 في صاد 47 و100. المسألة الثانية: من جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة سواء كان يعلم بأنه مر عليها أو لا يعلم، وهذه مسألة قد تحصل. إنسان مسكين في سيارته وهو يمشي 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 ولا ينزل الإحرام، ينتظر أين يلبي، مر على الميقات وهو لا يدري، ثم بعد مسافة تفاجأ قال والله ما وصلنا الميقات، أين ذهب الميقات؟ هذا قد يحصل. يسأل ميقات كذا أين؟ قال أي الميقات أنت مررت عليه. هذا مسكين ماذا عليه؟ هل يلبي من مكانه أو ماذا يفعل؟ والذي يعلم وأخر قال ما ألبي، ثم لبى بعد أن جاوز، ماذا عليه؟ وضح لكم؟ هذه مسألة مهمة قد يقع فيها بعض الناس. أقول: أما من جاوز الميقات وهو عالم به عمدا وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يأثم بفعله هذا. جاوز الميقات وهو يعلم بأنه لابد أن يلبي من الميقات ثم بعد ذلك لبى بعد الميقات، نقول هو آثم. وبينا كلام النووي بأنه يحرم عليه أن يجاوز، إذن هو آثم. ويجب عليه الرجوع إليه، نقول عليك أن ترجع وجوبا، يجب أن ترجع إلى الميقات ومن هناك تلبي وجوبا. فإن لم يرجع قال والله أنا ما أستطيع أرجع خلاص، ويستطيع قال ما أريد أرجع، قال خلاص أنا أحرم من هذا المكان وأمضي. فإن لم يرجع وأحرم بعده فإن نسكه صحيح. نقول الحج والعمرة لا شك صحيح، لكن هو آثم يجب عليه أن يرجع. هذا العالم الذي يعلم ومر، نقول أولا أثمت بالمرور، ثم بعد ذلك يجب عليك أن ترجع، فإن لم ترجع أيضا أنت آثم بعدم رجوعك. قال أنا لبيت من هنا خلاص ما أريد أرجع، الحج صحيح؟ نقول صحيح، لكن تخيل أنك تأثم والإثم ليس بالهين. وضح لكم؟ ولحقه الإثم ولا دم عليه، يكون آثم ولكن لا دم عليه. أما من جاوز وهو جاهل أو ناسي، الآن الصورة الثانية، الأول إنسان يعلم بأن هذا الميقات وجاوز ولبى بعده، بينا هذا ما فيه. الثاني مسكين ما يدري، مسرع جاوز الميقات بعد فترة تفاجأ أن الميقات في الخلف، ماذا عليه؟ نقول أما من جاوز وهو جاهل أو ناسي وهو يريد الحج أو العمرة فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه لأنه لا يدري، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أليس كذلك؟ ويجب عليه الرجوع إليه. نقول الإثم ساقط لأنك لا تدري، لكن هنا الآن علمت يجب أن ترجع، الآن علم وجب عليك الرجوع. فإن لم يرجع وكان يستطيع الرجوع قال أنا ما أستطيع أرجع، قال أنا أستطيع أرجع لكن ما لن أرجع، وين الميقات بعيد ما لن أرجع سيأخذ عني مني وقت، قلنا وإن كان وكان يستطيع، فإن لم يرجع وكان يستطيع الرجوع فإنه يأثم ونسكه صحيح. هذا لأنه الآن عفي عنه المجاوزة لكن ما عفي عنه أن يرجع لأنه يستطيع، فهو آثم لعدم رجوعه ونسكه صحيح ولا دم عليه، دب من هذا المكان نسكه صحيح ولا دم عليه. وإن كان لا يستطيع الرجوع قال والله ما أستطيع، ما تستطيع؟ ما يستطيع، بحق ما يستطيع، قلنا فإنه لا إثم عليه ونسكه صحيح ولا دم عليه. واضحت هذه الصور؟ وضحت لكم هذه الصور؟ صور واضحة؟ أما دليل عدم الدم قد يقول قال لماذا ما أوجبنا عليه الدم؟ نقول فلحديث صفوان بن يعلى عن يعلى قال فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، كيف ترى؟ وهذا إن شاء الله سيأتي التفصيل في هذا الحديث. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة، سكت ما تكلم ما عنده الجواب. أما الناس الآن ما شاء الله المفتي بعض الناس طويل بعنف، يسأل في مسألة يجوز، لا ما يجوز مباشرة، لا ينظر في حال الرجل ولا يتأمل المسألة، هذه مشكلة، مسألة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. وهذه جرأة على الفتوى، وكلكم يعلم ما في الجرأة على الفتوى من العقاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما عنده جواب، لا يستطيع أن يجيب. قال: فجاءه الوحي، نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال: اغسل عنك الطيب الذي بك 3 مرات. وسنبين لأنه كان من الزعفران وهو منهي عنه، لأن الطيب في البدن سيأتي بأنه قبل الإحرام يجوز أو لا يجوز، وبعد الإحرام ما فيه من تفصيل. قال: وانزع عنك الجبة. ما شاء الله، أتى وهو لابس الجبة، تخيل، يعني ما خلع المخيط. قال: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ما وجه الدلالة أو الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بالطيب، طيب النساء، إلا بنزع ماذا؟ إلا بنزع الجبة وخلف الطيب. ولم يأمره بذبح ماذا؟ بذبح حدي. هل أمره بذبح حدي؟ أبدا، ماذا؟ ما أمره. ولا تنسى أن هذا كان في محل سؤال، ومعلوم لو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحاجة هنا قائمة وليست بقائمة، لا شك أنها قائمة، والحاجة هنا قائمة لأنه مورد سؤال. وسيأتي زيادة تفصيل إن شاء الله في مسائل الهدي في مكانه إن شاء الله. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في صاد 49 و100، والوجيز في فقه السنة في صاد 34 و200. إذا انتهينا من المسألة الثانية، وهي إذا جاوز الإنسان الميقات وهو يعلم أو لا يعلم، انتهينا من هذه المسألة بالتفصيل. المسألة الرابعة: هل يجوز لمن يريد الحج أو العمرة الإحرام قبل الميقات؟ ومن أحرم قبلها، يعني قبل المواقيت، هل يصير محرما؟ هذه مسألة مهمة. إنسان قبل الميقات لبى بالعمرة أو الحج، نحن نريد بالإحرام هنا، ليس لبس الإحرام، لبس الإحرام سيأتي إن شاء الله فيه، نريد أنه يدخل في نسك ماذا؟ العمرة أو الحج. فقبل المواقيت، قبل الميقات بمسافة، قال: لبيك اللهم بعمرة، هل هذا يصير محرم أو لا يصير؟ وضح لكم؟ قلنا: ومن أحرم قبله هل يصير محرما؟ وهل يجوز أصلا له ذلك؟ نقول: قال ابن حزم في المحلى في المجلد الخامس في صاد 52: وللحج والعمرة مواضع تسمى المواقيت، واحدها ميقات، لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلها، لا يحل. قال: لا يجوز، لا يجوز يحرم عليه أن يحرم بالعمرة أو الحج قبل الميقات، انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 65 و300 على أحاديث المواقيت، قال: أمر أو أمر بالإهلال من هذه المواقيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من أين؟ من هذه المواقيت. وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة والنقص، يقتضي نفي الزيادة ويقتضي نفي النقص، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون